ثم قال الله تعالى تولج الليل في النهار، وهذا متدرس الليلة، قال تولج الليل في النهار أي تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل، بمعنى أن الليل يدخل على النهار فيزيد الليل وينقص النهار، تولج النهار في الليل بالعكس يدخل النهار على الليل فيطول النهار ويقصر الليل. وهذا الفعل من الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله وحده، هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومع هذا فإن هذا الإيلاج إيلاج بحكمة، بتدرج يأتي قليلا قليلا حتى ينتهي ثم يعود. ما ظنكم لو أن الليل قفز من أقصر الليل إلى أطوله لاختل نظام العالم وفسد العالم وفسدت مواقيته، ولكن الله عز وجل يجعله بالتدريج ليعرف الناس أوقاته. وينبني أيضا على هذا الإيلاج، ينبني على ذلك تغير الفصول، فإنه إذا طال النهار طال زمن وجود الشمس على سطح الأرض فاحتر الجو، وأيضا يكون شعاع الشمس عموديا فيكون أشد تأثيرا في الحرارة مما إذا كان غير عمودي، والعكس بالعكس بالنسبة للشتاء. فيترتب على هذا الإيلاج أن زمن الفصول، ومن رحمة الله عز وجل أن هذا الزمن الفصلي لا يأتي أيضا دفعة واحدة. ما ظنك لو انتقل الناس من أحر يوم في السنة إلى أبرد يوم؟ ضرر عظيم، أو بالعكس. لكن الرب الرحيم عز وجل الحكيم يأتي بهذا الشيء بتدرج. فمن الذي يستطيع أن يزيد في الليل ساعة أو في النهار ساعة؟ لا أحد يستطيع. لو اجتمعت الأمة كلها كل الخلائق على أن يزيد ساعة في الليل أو ساعة في النهار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقوله وتخرج الحي من الميت، الميت في الموضعين فيها قراءتان الميت والميت، يعني بالتشديد والتخفيف، تخرج الحي من الميت. هل المراد الحي حياة حسية أو معنوية أو هما؟ الثالث هو المراد، وذلك لأن اللفظ صالح للمعنيين، وإذا صلح اللفظ للمعنيين بدون تناف بينهما فالواجب حمله عليهما. طيب، الحي حياة حسية أمثلته كثيرة. فالإنسان مخلوق من نطفة وهي ميتة بالمعنى اللغوي، فصار حيا من جماد، ولهذا قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كنتم في أصلاب أمهاتكم أمواتا ليس بكم أرواح ثم نفخ في الإنسان الروح فصار حيا. إذن يخرج الحي من الميت أي يجعل الميت حيا، يجعل الميت حيا كما قال تعالى ثم أنشأناه خلقنا آخر، أو يخرج حيا ناميا متحركا من شيء لا ينمو فهو ميت، كإخراج الفرخ من البيضة، إخراج الفرخ من البيضة، فإن البيضة ميتة يخرج منها فرخ حي. طيب، هذا الموت الحسي والحياة الحسية. المعنوي يخرج الحي من الميت أي المؤمن من الكافر، لأن المؤمن حي حياة قلبية، والكافر ميت. يخرج الحي العالم، العالم من الميت من الجاهل، كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الأول هو العالم والثاني الجاهل. طيب، هذا الحياة المعنوية والحسية. قال: وتخرج الميت من الحي، تخرج الميت من الحي. الميت من الحي بالنسبة للحياة الحسية مثل البيضة منين؟ من الدجاجة. ميت من حي. وغير ها؟ ايش؟ لا، الميت من الحي. نعم، وربما يتناول الميت إذا سقط من حي، يعني المرأة إذا أجهرت جنينا ميتا خرج، مع أن هذا الجنين لا يتحرك لكن يخرج بقدرة الله، يسوقه الله عز وجل حتى يخرج. طيب، ها؟ حب، أي الحب من الشجر، الحب لا ينمو والشجر ينمو، وهذه حياة خاصة، حياة نباتية. المعنوي: يخرج المؤمن من الكافر، ها؟ يخرج الكافر من المؤمن، ويخرج الجاهل من العالم، كذا. طيب، قال: وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ترزق، تعطي من تشاء بغير حساب، أي بغير عوض، بغير عوض، لأن المحاسبة إنما تكون مع المعاوضة، فإن من لا يريد العوض لا يحاسبه، لكن من يريد العوض هو الذي يحاسب حتى يعلم هل ما أخذه مقابل لما أعطاه أو لا. وأما من لا يحتاج إلى عوض أو من لا يأخذ عوضا فلا يحاسب. إذن ترزق من تشاء بغير عوض، لكن نفى الحساب الذي مقتضاه الذي لا يكون إلا من معاوضة أو من لازمه المعاوضة. فالله سبحانه وتعالى يعطي بلا عوض، وما أكثر النعم التي أنعم بها علينا ولكن لا يحاسبنا، يعطينا منه سبحانه وتعالى تفضلا وكرما. وإن أمرنا بالشكر فشكرناه فهذا عطاء ثاني. فشكر الإنسان ربه على نعمته هو من نعمته أيضا، هو من نعمته. ولهذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم، أعيد البيتين لأجل علمنا عبد الرحمن بن داود، لأنه آلة حافظة. نعم، إن لم يقل لا أحد. يقول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، لا تكتب يا عبد الرحمن، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. والمرة الثالثة: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. سمعناها، ها؟ لا، علي له في مثلها يجب الشكر،
فكيف يكون
فكيف بلوغ الشكر؟ ما أنت لست آلة حافظة الآن. أين؟ ها؟ عاد ما عليكم، المهم أنه قرأ علينا. طيب، البيتان معناهما واضح، يعني أن الله إذا وفقك لشكر نعمته فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، فإذا شكرتها يحتاج الشكر إلى شكر آخر، وإذا شكرت الثاني الثالث احتاج إلى رابع، وهكذا. ولهذا قال: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. هنا إذن يقول: ترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من تشاء بغير حساب. واعلم أن رزق الله عز وجل نوعان: رزق به قوام البدن، ورزق به قوام القلب والروح. أما الأول فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والفاسق وحتى البهائم. ما هو الرزق الذي به قوام البدن؟ هذا شامل لكل أحد، حتى الكافر مرزوق. وهل يدخل فيه الحرام؟ نعم يدخل فيه الحرام، حتى الذي لا يأكل ولا يشرب إلا حراما فهو برزق من الله، رزق، لكنه رزق يقوم به البدن، رزق يقوم به البدن. والثاني ما يقوم به القلب والروح، وهذا خاص بأهل الإيمان والعلم، بأهل الإيمان والعلم. هؤلاء رزقهم الله عز وجل ما تقوم به قلوبهم وأرواحهم، علم، لأن العلم بمنزلة الماء للشجرة، العلم للقلب بمنزلة الماء للشجرة، لا يمكن أن تنمو بدونه. الإيمان كذلك، لا يمكن أن يقوم القلب ويصلح القلب إلا بالإيمان، وكلما ازداد الإيمان القلب إيمانا بالله ازداد صلاحا. إذن الرزق نوعان، عام وخاص. فالعام ما به قوام البدن، والخاص ما به قوام القلب والروح. إذن كل من رزقه الله ما به قوام الروح والبدن فقد رزقه ما به، نعم صواب العبارة، كل من رزقه الله ما به قوام القلب والروح فقد رزقه ما به قوام البدن، وليس كل من رزق ما به قوام البدن يكون قد رزق ما به قوام القلب والروح. طيب، قال: وترزق من تشاء بغير حساب. وكلمة من تشاء نقول فيها ما سبق، أي ما اقتضت حكمتك أن ترزقه، أن ترزقه. وأسباب الرزق كثيرة، إما حركة من الإنسان، وإما إمداد من الله، والحركة أيضا لا تنفع إلا بإمداد من الله، لكن أحيانا يرزق الإنسان بدون كسب، بدون عمل، مثل أن يموت له قريب فيرث منه، أو يخرج إلى البر ويحتطب، وإن كان هذا نوع من العمل. وأحيانا يكون لا بد من ممارسة عمل وتجارة، وكل هذا من أسباب الرزق. بل من أسباب الرزق تقوى الله، وليس معنى التقوى أن تعكف في المسجد وتتعبد، التقوى أعم من ذلك. الساعي على الأرملة والمساكين اللي يذهب ويطلب منهم الرزق ويقوم عليهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. إذن هذا دين ولا غير دين؟ السعي على الأرملة والمساكين، يذهب في أرض الله يطلب الرزق لهؤلاء الأرامل والمساكين، وكل من لا يكتسب فهو مسكين، حتى ولو كان من أولادك، حتى لو أنت غني وهذا الولد لا يكتسب فهو مسكين، فأنت إذا سعيت عليه كالمجاهد في سبيل الله. قال: وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. فليس تقوى الله بأن يلزم الإنسان المساجد، تقوى الله أن يقوم بطاعة الله من أي جنس كانت، حتى طلب الرزق لمن تجب عليك مؤونته يعتبر من تقوى الله عز وجل. ثم قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ها الفوائد مو نجمعها ها لا ان كان العاده لان الايه اللي تاخذ ما لها نعم ناخذ الفوائد ما يهم من فوائد الايه